فالعقل اصلا مفعم بانه سيشاهد مشهد زنا، فلو جاء بواحد اخر ربما يشهد على انه بيشهد الاول، وفي الحقيقه ليس الاول هو الاول انما واحد ثاني او امراه ثانيه. فاذا الامر خطير، مساله الاعراض يا اخواننا يعني يحافظ عليها الاسلام اشد الحفظ واشد الحرص. اذا مساله ثبوت الزنا بالبينه يعني من اصعب الاشياء. ناتي الى مساله اخرى وهي هل يثبت الزنا بالحمل بالحبل؟ امراه زوجها غايب في بلاد بعيده لها خمس سنوات او اكثر، فاذا بنا نراها حملت وانتفخت بطنها، فهل نقول انها زانيه؟ ذهبت طائفه من اهل العلم قالت نعم يثبت الزنا بالحمل. قالوا من اين لكم هذا؟ قالوا من حديث ابن الخطاب عمر وهو في صحيح مسلم بعدما تكلم عن الزنا رجمنا، رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا، وقد يطول بالناس زمان فيقول ليس في كتاب الله الرجم، إنما الرجم حق على السيد الزاني أو الزاني المحصن إذا ثبت بالإقرار أو بالبينة أو بالحبل، بعض الروايات بالحمل. فقالت طائفة من أهل العلم لا، هذا من اجتهاد عمر رضي الله عنه، وما كان في فعل عمر كان غير ذلك، الثابت من السنة الفعلية لعمر بن الخطاب كان غير ذلك. فجاءتهم رأى حبلة من الزنا وليس لها سيد، يعني ليست أما لها سيد وليس لها زوج وكانت محصنة، فقال لها من أين لك هذا؟ قالت والله يا أمير المؤمنين لست بفاحشة، وإنما أنا امرأة ثقيلة الرأس، نوم ثقيل، فقضى مني الرجل هذا فلم أنهض إلا على البلل، ما نهضت إلا بعد ما رمى فيها قذف. ولا تستبعد ذلك، لا تستبعد ذلك، بل إن أهل العلم يقولون ثبت، وما دام ثبت في واقع الناس أن البكرة قد تحمل من غير علاج، ثبت هذا، والأطباء المتخصصون في أمراض النساء والولادة يقولون لو تسرب سائل منوي إلى البكر وهي بعذريتها وغشاء بكارتها فيها قد تحمل وهي بكر. إذن هذه شبهة، إذن قد تحبل المرأة بدون وقت، بل قد تفاخذ ويتسرب الماء ويصادف الماء بويضة خصبة من المرأة، فحيوان منوي مع بويضة خصبة يلقحها ويثبت الحمل بدون أن يحدث العلاج، وليس هذا بالزنا. فإذا ما دام هناك أدنى شبهة نضرأ به الحد فلا بد أن يضرأ الحد، أدنى شبهة، ما دام هناك شبهة أنه قد يثبت حمل أو قد يجيء حمل من غير وقت حقيقي فلا بد أن نستبعد هذه الطريقة لإثبات الزنا، أنه لا يثبت الزنا بالحبل أو بالحمل كما يقول أهل العلم. ونفسر في المرة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى قول الحق تبارك وتعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وتناولنا أمورا كثيرة حول هذه الآية من خلال الجلستين السابقتين، ولا تزال أيضا أقوال أهل العلم في هذه الآية كثيرة جدا. فنذكر أيضا في هذه الجلسة المباركة بعض المسائل حول الزنا وحول كيفية الجلد، وهل المقصود من الجلد أصلا إتلاف جسد المجلود أم أن المقصود فقط إيلامه؟ لا شك أن المقصود هو الإيلام، ولذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون من بعدهم وقفون على كتاب الله. فهذا هو ابن عمر رضي الله عنهما، زنت أمة عنده، أمة له زنت، فأقام عليها الحد وهذه مسألة نحتاج أن نبينها أيضا، وهي من الذي يقيم الحد على الزاني؟ لأنه خرج الطائفة من الشباب في مصر وكونوا لهم يعني جماعة وقالوا من رأيناه يشرب الخمر أمسكناه وأقمنا عليه الحد، ومن وجدناه يزني أقمنا عليه الحد. هذه فوضى، هذا ليس بدين. إنما الذي يقيم الحد هو الحاكم أو من ينيبه الحاكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال وغضي وأنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها وإلا فلا، فاعترفت تقول الرواية فرجمها، إذن فرجمها الرجل ومجموعة من المؤمنين شهدت العذاب بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم إلا استثناء، وهو أن يقيم السيد الحد على الأمة أو على العبد عنده. وطبعا الأمة أو العبد نفتقر إليهما الآن، ما يوجد أحد عنده عبد ولا عنده أمة، وحكم الخادمة هي حرة لا تأخذ حكم الإماء، حتى لا يظن إنسان أن هذه تأخذ حكم الأمة وله أن يطأها، لأن الله تبارك وتعالى قال إلا ما ملكت أيمانكم والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. يقول هذه أملكها، كفالتها علي، لا تستطيع أن تخرج من هنا أو هناك إلا بإذني، فهذه في حكم الأمة. نقول لا، هذه حرة ولها أن تذهب إلى وزارة العمل وتشكوك وتقيم عليك قضية لاسترداد حقوقها، وهذا ليس من صفة الإماء، إنما هذا من صفة الأحرار، فهي حرة. ولذلك إن زنت فليس عليها نصف الحد، إنما عليها الحد كامل، عليها الحد كاملا. فإن كانت بكرا وثبت عليها الحد في مجتمع يقيم شرع الله تبارك وتعالى جلدناها 100 جلدة، وإن كانت محصنة سيبا وثبت عليها الحد رجمناها بحجارة إلى الموت. فإذا هذا الحكم ينبغي أن تتنبه له. نقول أن ابن عمر رضي الله عنهما أقام حدا على جارية عنده أما من الإماء، فرآه ابنه فقال له ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، فقال يا بني أرأيتني، يعني هل رأيتني أنقصت من حدها، أو هل رأيتني وهل أمر الله تبارك وتعالى بقتلها؟ إنما المقصود هو ضرب إيلام وليس ضرب إتلاف، وليس ضرب إتلاف. والأعضاء التي تضرب في حد الزنا وفي الحدود التي فيها جلد، يضرب ظهر المحدود ونبعد عن رأسه ونبعد أيضا عن مذاكيره ونبعد عن وجهه، نبعد عن الأماكن التي فيها قتله، لأن ليس المقصود القتل هنا، وإنما المقصود الإيلام. وهنا مسألة أيضا تأتي، هب أن الذي فعل الفعلة كان مريضا أو كان ضعيف البنية أو لا، ربما لا يتحمل الجلد، وربما لو جلد لمات، فكيف يكون الحكم؟ شريعتنا الغراء لم تترك شيئا من هذه الأمور بفضل الله تبارك وتعالى. فهذا هو سعد بن عبادة رضي الله عنه من سادات الأنصار، يقول لم يستيقظ الحي حي من الأنصار بين البيوت إلا على رويجل، انظر رويجل تصغير رجل ضعيف وهو يزني بأمة بامرأة، فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشهود أكثر من 4، فقالوا يا رسول الله يعني رجل فينا ضعيف وزنى، قال ائتوني به حتى نقيم عليه الحد. فقال يا رسول الله ربما لو أتيناك به انخلعت عظامه، لأنه عظم على جلد على عظام، انظر على مدى ضعفه، شاب ولا شك أنه ليس بالمحصن، لأن لو كان محصنا لا رجمه النبي عليه الصلاة والسلام، فكان ليس بالمحصن إنما كان بكرا. قال له سعد لو أتيناك به يا رسول الله انخلعت عظامه لأنه ضعيف جدا. فانظر إلى حتى يعني لا يعطل النبي صلى الله عليه وسلم حدا من حدود الله، فأمر بعسكول، والعسكول هو شمراخ النخل فيه الذي يكون فيه البلح، فبيكون فيه عيدان، فقال عسكول ويكون فيه 100 عود ونضربه به ضربة واحدة فنكون بذلك جلدناه 100 جلدة، لأنه هو أصلا ميت، هو أصلا ميت، لو أقمنا عليه الحد لمات. فإذا الذي يقيم الحد هو الحاكم أو من ينيب الحاكم. والمقصود من الحد ليس الإتلاف، إنما المقصود من الحد فقط الإيلام. وهنا في مسألة أخرى، وهي لا ينبغي أن يقام الحد في السر، إنما لا بد من العلانية في الحد. وثبت أمر عن عمر رضي الله عنه أمير المؤمنين أن ابنه في مصر شرب الخمر، فذهب به أخوه إلى الوالي، وكان الوالي عمرو بن العاص، ليقيم عليه الحد، فجلدوه سرا، فبلغ الأمر إلى عمر فلم يعجبه ذلك، وأرسل إلى والي مصر إلى عمرو بن العاص قال ائتني به، وأرسلوه إلى المدينة، فأقام عليه عمر الحد جهارا نهارا في علانية. الله أكبر، الله أكبر على الفاروق، ما شاء الله. لا يقول ماذا أقول للناس، أقول أنا أمير المؤمنين وابني شرب خمرا، أقول لا، عمر لا يخشى إلا الله، عمر رضي الله عنه لا يعطل حدا من حدود الله أبدا. فجيء به وأقام عليه الحد علانية ليعتبر من اعتبر. فإذا هنا في قول الله تبارك وتعالى وليشهد عذابهما، يعني الزانيين، طائفة من المؤمنين. اختلف أهل العلم كم الطائفة، في بعض أقوال أهل العلم أنه واحد فصاعدا، وبعضهم يقول لا يقل العدد عن عدد الشهود، عن عدد الشهود، وهم أربعة في شهود الزنا، وقالوا أنه جمع كثير. ربما المقصود من الشهود ليس فقط الإيذاء وليس فقط إقامة الحد، إنما حتى يرتدع من بعده. ولذلك نقول أن إقامة الحد في العلانية قد يفعل بالناس من الخوف ومن منع المعاصي ما لا تفعله السجون الكثيرة. لو أعلن حد من حدود الله في ملأ، وجاءت شاشات التلفاز وأعلنت اليوم يقام حد الله تبارك وتعالى الزنا في فلان بالرجم أو بالجلد، والله لو أراد رجل أن يزني لفكر في فضيحته وفي فضيحة أولاده وفي فضيحة من منهم وقبيلته وعائلته ألف مرة قبل أن يقدم على هذا. ولكن الناس لما تهاونوا في حدود الله تبارك وتعالى سهل عليهم أن يرتكبوه، سهل عليهم الأمر في ذلك. بل إننا نجد أن بعض الناس الذين تتلمذوا على يد النصارى جاءوا ينكرون أصلا حدود الله تبارك وتعالى، يقول ما هذه الوحشية، ما هذه العقوبات التي تقيمونها على الناس، مدام رجل زنى بامرأة بمحض اختيارهما لماذا تزنون؟ ولأنه تقلد القوانين الأجنبية الغربية، لأن في القوانين الأوروبية إذا زنى البكر بالبكرة، يعني بكر ببكر، ولد لم يتزوج مع بنت لم تتزوج وكان عن رضا، فلا عقوبة في القانون إطلاقا، إنما يعاقبه لو أكرهها على الزنا. شاب أكره فتاة بكرا على الزنا يعاقب على الإكراه وليس على الزنا، يعاقب على الإكراه. فإذا زنى بزوجة الغير، المسألة هنا ليست عقوبة على الزنا، إنما العقوبة أيضا على الإيذاء الذي ألحقه بالغير لأنه زنى بامرأته. فللرجل الذي زني بامرأته أن يرفع قضية تعويض، هذا موجود في القانون الإنجليزي وموجود في القانون الفرنسي أيضا، وأخذ بهذين القانونين كثير من دول المسلمين للأسف، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا العقوبة هنا ممكن يرفع دعوة لماذا؟ لتعويض مادي، لأنه أذى، لأنه أذى، تسبب له في إذاء بأنه زنى بامرأته، فممكن يعني ما مسألة مادية بحتة، مدام هيجيله مليون استرليني أو دولار من وراء هذه القضية، فإذا فلتزني كل يوم، لا 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 حرج. فإذا مسألة مادية بحتة. نقطة أخرى أردت أن أبينها وبينتها في المرة السابقة ولكن نزيدها بيانا، وهي مسائل القبلة واللمسة والأحضان، وهذه التي تكلمنا عنها بأنها ليست دليلا أبدا على إقامة الحد، بل إن وجود رجل وامرأة عاريين من الثياب على سرير واحد لا يمكن أبدا أن يقام عليهما الحد. إنما هناك ما يسمى بالتعزير، قوانين يفرضها الحاكم المسلم وتكون رادعة وصارمة ولكن لا تصل إلى الحد، تكون دون الحد دائما حتى لا تشيع الفاحشة في الذين أمنوا. ممكن يفرض مثلا سجن كذا لو وجدنا شقة فيها كذا، لو وجدنا رجل يقبل امرأة في الطريق العام فهذا خدش لحياة المسلمين فيفرض عليه الجلد كذا جلدة. فهذه تعزيرات ممكن يفرضها الحاكم أيضا للحد من إشاعة الفاحشة ولحمل الناس على الجادة وعلى دين الله تبارك وتعالى. إنما لا يثبت الزنا إلا بالطرق التي تكلمنا عنها في المرة السابقة. نقول بعد ذلك وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. ثم هناك تهييج، مع أن هذه الآية أصلا نازلة في المؤمنين، في قول الله تبارك وتعالى ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، يعني في شرع الله وفي حكمه، لا بإنقاص الحد عن عدده ولا بالتهاون في الضرب ولا حتى بالتعاطف مع الجاني أو الجانية. بعض الناس يعني يتعاطف أحيانا مع صديقه، أو ربما امرأة وقعت صديقة لها أو فتاة وقعت صديقة لها في هذا الذنب الفاحش فتتعاطف معها، ويقول بعض الناس السبب هو الزوج لأنه انشغل عنها ولأنه كذا وكذا. لا ينبغي أبدا أن يتعاطف مؤمن مع زان، ولو وجد المؤمن في قلبه عطفا أو رحمة أو شفقة على زان أو على زانية فاعلم أن قلبه مريض، فاعلم أن قلبه مريض. أأنت أرحم بهؤلاء من خالقهم؟ الله تبارك وتعالى الذي خلقهم والذي فرض هذه العقوبة، وهو الذي قال يخاطب المؤمنين ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وهذا من على أساس التهييج، يعني كما تقول يعني إن كنت صالحا فصوم يوم كذا، هو صالح ولكن أنت تهيجه وتريد أن يثبت صلاحه. فهنا إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، إن كنتم تؤمنون بتشريع الله وبحكمته وبعدله وبرحمته فيما شرع، وتؤمنون بأنكم سترجعون إلى الله عز وجل ويحاسبكم على كل صغيرة وكبيرة، فلا ينبغي أن توجد رأفة ولا شفقة في قلب عبد مؤمن لرجل زنى ولا لامرأة زنت. هذه هي، ما ينبغي أبدا أن تكون هناك رأفة ولا تعاطف. وأنا أقول يعني معذورة، ما عذرها؟ ما عذرها؟ تركها زوجها، أعضلها، هجرها أكثر من أربعة أشهر، عليها أن تلجأ إلى القضاء، عليها أن تسلك المسلك الحسن، عليها أن تخشى ربها. يقولون أنه كان كذا وكان كذا وكان، لا لا لا، ما في مبرر أبدا للزاني ولا للزانية، لا توجد مبررات. إنما عصى ربه وانتهك الحرمة، حرمة الأعراض، والدين في أشد ما يكون وقوفا في وجه من ينتهك الأعراض، فانتبهوا لذلك. ثم بعد ذلك تأتي قضية تكلم فيها أهل العلم كثيرا، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. أهل العلم على قولين في هذه الآية، منهم من يقول أن النكاح ورد في كتاب الله تبارك وتعالى بمعنى الزواج، التزويج عن العقد، ومنهم من قال أن النكاح إنما جاء في كتاب الله والمقصود به الوطء، يعني الجماع نفسه. الذين قالوا أن النكاح إنما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى يقصد به العقد فقط، استدلوا بقول الله تبارك وتعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولا تنكحوا يعني لا تزوجوا، لا تعقدوا عقد القران، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. إذن يبطل زواج المسلم من المشركة كما يبطل زواج المسلمة من المشرك بنص هذا. إذن المقصود هنا بالنكاح ماذا؟ العقد. حتى تعرف كيف يختلف أهل العلم في كتاب الله. ليس كل منهم يأتي بهواه، إنما يأتي بما تحتمله اللغة. والذين قالوا أن المقصود بالنكاح هو الوطء، فهؤلاء الذين قالوا أن المقصود بالنكاح إنما هو العقد، فقالوا الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، يعني يحرم عقد زواج الزاني إلا على زانية مثله أو مشركة لا ترعوي عن الحرام، ويحرم أيضا أن تقبل المسلمة العفيفة أن يتزوجها أو يعقد زواجها على زان معلوم أنه زان ومشهور بين الناس بالزنا، أو إلا أن يكون هو يتزوج من زانية أو مشركة. والزانية كذلك المقيمة على الزنا ومشهورة بالزنا لا يتزوجها مسلم عفيف أبدا، إلا اللهم إلا أن يعقد عليها مشرك أو زان مثلها. هؤلاء الذين قالوا بأن المقصود بالنكاح هو العقد. نأتي إلى الطائفة الأخرى الذين قالوا أن المقصود بالنكاح هو الوطء، والمقصود بالآية أن الزاني لا يطأ ولا يزني ولا يجامع إلا زانية مثله أو مشركة أخص من الزانية، وكذلك الزانية التي عهدت الزنا وأقامت عليه لا يطأها ولا يزني بها ولا يجامعها إلا زان مثلها أو مشرك، لا يرعى حرمة. من أين دليلكم، ما هو دليلكم على أن المقصود بالنكاح هو الوطء؟ قالوا قال ربنا تبارك وتعالى في التي يطلقها زوجها الطلقة الثالثة إن أراد أن يردها، فهي قد حرمت عليه بعد الطلقة الثالثة وبانت منه بينونة كبرى، فقال ربنا تبارك وتعالى بعد الطلقة الثالثة فإن طلقها يعني الطلقة الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. قالوا حتى تنكح هنا يعني حتى تعقد يعقد زواجها على رجل آخر وبعدين يطلقها بدون ما يجامعها؟ قال لا، ذلك التيس المستعار، مجرد أن يعقد فقط هذا لا يكون، أو مجرد أن يتفق معه أن يبيت معها ليلة ثم يطلقها بعد ذلك أيضا هذا حرام ولا تحل لزوجها الأول. إنما قال الذي فسر النكاح هنا هو المعصوم صلى الله عليه وسلم، قال لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. يعني هو يفكر لما طلق الثلاث طلقات وبعدين ازدوجت غيره، معنى ذلك ان اليوم الثاني روح مطلقه وبعدين ترجع للزوج الاول؟ لا، حتى تذوقي عسيلته يعني بالجماع ويذوق عسيلتك. إذن الذي فسر النكاح هنا بالوطء هو من؟ هو خير الناس صلى الله عليه وسلم. فالذين قالوا ذلك قالوا يجوز أن يتزوج الزاني من زانية، ولكن يفسد عليهم شيء في الآية. ولذلك نقول إحنا دائما حتى من أولي العلم من فطاحل الصحابة رضوان الله عليهم إذا أتى بقول في آية وكانت هناك قرينة في الآية تخرج الآية عن تأويله رجعنا إلى القرينة لا إلى قول الصحابة. فهنا هناك قرينة واضحة جدا تدل على أن المقصود بالنكاح ليس هو العقد، في قول الحق تبارك وتعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. طيب الزاني مسلم ولا غير مسلم؟ ها؟ نعم قولوها ولا تخافوا، خلافا للإباضية وخلافا للخوارج، فالزاني عند الخوارج وعند الإباضية فعل كبيرة فيخرج من ملة الإسلام، أما عند جمهور أهل العلم أما عند جمهور أهل السنة والجماعة وهذا ما ندين الله به سبحانه وتعالى، فالزاني وفاعل الكبيرة ليس بمشرك، إنما هو على الإسلام، إنما نقص إيمانه وضاع إيمانه عند ارتكاب المعصية، ولكن إيمانه عاد فيه مرة أخرى بعدما فعل معصيته. وهذا ما أوله أهل العلم في قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فذهبت الخوارج قالوا هذا هو قول النبي عليه الصلاة والسلام فإذا ينفى عنه الإيمان. قلنا لهم أخذتم بحديث وتركتم حديثا آخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، قال أبو ذر وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق يا رسول الله، قال وإن زنى وإن سرق، قال في الثالثة وإن زنى وإن سرق يا رسول الله، قال وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر. إذن هذا الحديث يبين أن النفي الإيمان هنا في الحديث الأول مقصود به نفي كمال الإيمان ليس نفي أصل الإيمان. ونأتي بعد ذلك إلى الآية مرة أخرى، فقلنا اتفقنا أن الزانية مسلم والزانية مسلمة عاصية أتت كبيرة تحد بها في الدنيا، فإن حدت بها في الدنيا كانت كفارة لها كما رأينا في اللقاء السابق عن الغامدية، قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم تابت توبة، لقد تابت توبة لو قسمت على أهل المدينة لوسعته، وصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم وكفاها فخرا أن يصلي عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد رجمها، وكذلك قال في ماعز. فإذا لو حد به في الدنيا كان كفارة له، لو ما حد به في الدنيا فهو في ستر الله تبارك وتعالى، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، ولا يدخل في مشيئة الله تبارك وتعالى المشرك ولا الكافر. حديث نص الحديث يقول وإن ستر في الدنيا يعني ولم يحد به في الدنيا فهو في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، ولا يدخل المشرك في المشيئة أبدا، لأن المشرك مخلد في نار جهنم والكافر مخلد في نار جهنم، إنما الذي يدخل في مشيئة الله في الآخرة هو المسلم المؤمن، إن شاء عذبه وغفر له وتجاوز عن جميع سيئاته، وإن شاء غفر له تبارك وتعالى وتجاوز عن جميع سيئاته، وإن شاء أخذه بها فمكث في النار على قدر ذنوبه وخطاياه، ومآله في الآخر إلى الجنة. ولكن طبعا الجنة درجات، ولا نستهين بعذاب الله تبارك وتعالى، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، فلو حكم على رجل بيوم أو بيومين أو بثلاثة في نار جهنم أعاذنا الله وإياكم منها، فليس هذا بالأمر الهين، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. فإذا لا يستهين الإنسان بعذاب الله ويقول لا ما دامت المسألة هكذا فإذا هي أيام في النار نقضيها ثم بعد ذلك ندخل على جنات عدن، هذا يستهين بالله تبارك وتعالى، لا يقول ذلك أبدا مؤمن، إنما المؤمن دائما يكون وجلا من بطش الله وسخطه. نعود مرة أخرى إلى الآية، إنما أردت أن أوضح أمرا، فالزاني مسلم عاصي والزانية كذلك. تقول الآية الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. طيب هل يجوز زواج المسلم من المشركة؟ لا يجوز أبدا، يجوز من الكتابية لكن المشركة لا، بنص القرآن ولا تنكح المشركات حتى يؤمن. إذن لو هندوسية وعدت واحدا من الناس وقالت نتزوج وبعدين بعد ما نتزوج أسلم لله تبارك وتعالى أو أعتنق في الإسلام، نقول أصل العقد لا يجوز، بخلاف الكتابية. الكتابية قال عنها ربنا تبارك وتعالى والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، كتابية يهودية نصرانية غير مشركة، مشركة لا دين لها سماوي وثنية، فهذه لا يجوز أبدا العقد عليها قبل أن تسلم، أما الكتابية يجوز العقد عليها قبل أن تسلم، وبعد ذلك ممكن تستمر الحياة الزوجية على نصرانيتها أو على يهوديتها، أو بعد ذلك تتدرج معها في الإسلام إلى أن تعتنق دين الله تبارك وتعالى. وطبعا أهل العلم الأثبات يقولون إن في هذا لخطورة على النشأ لو ظلت كما هي تعبد المسيح أو تعبد الصليب، فإذا بتجرع الولد من صغره وتعلمه من الصغر أن هذا من يسوع وأن الصليب، ويطلع الولد يعني الولد دائما في حجر أمه أكثر من أبيه، ففي فترة شبابه الأولى وفي طفولته الأولى يحفر في ذهني أن المسيح هو ابن الله وأن الصليب هذا الذي صلب عليه المسيح، فأن لك أن تغير عقيدة الولد بعد ذلك. ولكن الأمر نقول أنه على الإباحة، وأباحه الله تبارك وتعالى، ربما من حكمة إباحته أن يكون الرجل سببا في إنقاذ نفس من النار وأن يعتقها من النار بأن يدخلها في الإسلام. ولذلك نرجح دائما قول النبي عليه الصلاة والسلام فاظفر بذات الدين تربت يداك، بعض الشباب يبحث عن أقرب الطرق وأقصرها، ويبحث عن واحدة نصرانية ويقول لك يعني تكون روسية أصلا لا دينية، أصلا شيوعية تعتقد أن لا أديان، ولكن معلقة صليب يقول لك هذا معلقة صليب يبقى إيه من أهل الكتاب، وأهل الكتاب حل لنا وروح متزوجة، وهي أصلا مشركة لا تعتقد في دين. اللهم تضحك عليه بصليب قال ذهب معلقة في عنقها. انتبهوا لهذه الأمور يعني. وعندنا الحمد لله رب العالمين يعني المسلمات كثر، حتى ارتفعت نسبة العوانس في المجتمعات الإسلامية والعربية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا طبعا بضيق أفق الأولياء، أولياء الأمور سامحهم الله، ضيقوا على الشباب وافترضوا أن لا بد أن يكون الزواج من كذا وكذا وكذا، وافترضوا فروضا واشترطوا شروطا ما هي في كتاب الله، وافترضوا أيضا في الكفاءة أن يكون ما داموا من العرب لا بد أن يعني يتقدم لابنتهم عربي. ما هذا الكلام؟ هذه شروط ما شرطها الله تبارك وتعالى ولا رسوله في كتابه. وعندما وصل إلى الإمام مالك وهو كان يشترط الكفاءة في الزواج، أن قوما من العرب رفضوا أن يزوجوا ابنتهم من مولى، يعني من عبد من العبيد، غضب غضبا شديدا وقرأ قول الله تبارك وتعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فإذا هذه المسائل هي التي عثرت الزواج وجنى الآباء على البنات. إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه، قال المعصوم ماذا؟ فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. فعلا حدثت الفتنة، بنات كبروا، فإن لم يكن هناك ضابط وفي رقابة قوية تخرج، ربما هربت من بيت أبيها، ربما زنت وفعلت الفواحش. لماذا؟ لأنك عضلتها وآذيتها في دينها، وحرمتها من أمومتها، وحرمتها من حقها في الحياة. هذه مسائل ينبغي أن نتنبه لها. الله الله في دينكم، الله الله في بناتكم، الله الله في فلذات أكبادكم، مسألة خطيرة. فهنا يقول ربنا تبارك وتعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، فيحرم أصلا عقد النكاح من الأساس بين المسلم وبين المشركة، أو بين المشركة أو بين المشرك والمسلمة. على أي حال لا يتزوج المسلمة لا نصراني ولا غيره، لأن القوامة في يد الرجل، فيخشى أن يفتنها في دينها، فيحرم زواج المسلمة من غير المسلم. إنما يجوز زواج المسلم من غير المسلمة إن كانت كتابية، ويحرم عقد الزواج من الأساس من المشركة. انتبه. فإذا أين هنا يا من تقولون أن عقد زواج المسلم، وهذا قول الحنابلة وقول الظاهرية، يا من تقولون أنه خالف الجمهور في ذلك والحق ليس معهم، يا من تقولون أن عقد الزواج من الزاني من العفيفة بين زاني وعفيفة حر عفيفة يبطل من أساسه ولا ينبني الزواج، من أين أتيتم بهذا؟ ومن أين تؤولون هنا أن النكاح هو المقصود به العقد؟ فالقرينة في الآية تدفع هذا التأويل وتدفع هذا الفهم. إذن لا يبقى إلا تأويل الآخرين، وعندنا من الشواهد كثير ما يدل عليه. وهم استندوا إلى ماذا؟ استندوا إلى ماذا؟ استندوا إلى آثار وردت، مثل الأثر الذي ورد عن مرثد رضي الله عنه الغنوي، وكان يحمل الأصارة من مكة، وكان على علاقة مع عناق، وعناق كانت من البغايا في مكة، كان له علاقة قديمة قبل أن يسلم. فقال فاتكيت إلى ظل حائط أو على بجوار حائط جدار يعني، وكانت ليلة مقمرة فأبصرتني عناق، فلما شاهدت سوادي قالت مرصد، قال مرصد يا عناق، جميلة قديمة رفيقة عشيقة قديمة لمرصد رضي الله عنه. فقالت هلم إلينا بت عندنا، قال لها يا عناق إن الله حرم الزنا، فأوشت به بالكفار فركض وراءه فاختبأ في كهف بأسير كان يحمله سيذهب به إلى المدينة، حتى بالوا على رأسه، بالوا وهم لا يرونه وهو في الكهف فلم يروه، فذهب بعد ذلك وعصمه الله تبارك وتعالى من الكافرين، وذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له يا رسول الله أنكح عناقا، عرفت عناق بغي من بغايا مكة، قال أنكح عناقا، فالنبي صلى الله عليه وسلم سكت ما عنده بيان. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم في الأمور التي لا وحي فيها ولا حجة له عنده يصمت حتى ينزل عليه مسألة جديدة. عناق معروفة مشهورة بالبغي دائرة، وجاء هذا الصحابي الجليل يريد أن يتزوج من دائرة وما في حكم، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم بالإجاب ولا بالسلب، فسكت إلى أن نزل عليه الوحي بقول الله تبارك وتعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، قال: يا مرثد لا تتزوجها فإنها زانية. هذه رواية. هناك أيضا حديث آخر لامرأة تسمى أم مهزول. هذه المرأة كانت يعني عندها مال، ثرية، دائرة ثرية، فكانت تسافح الرجال وتنفق عليه. يعني شو يعني كريمة إن الله وإنا إليه راجعون. فكانت تسافح الرجال وتنفق عليهم، فطمع صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوجها، أن ينكحها لا أن يسافحها، أن ينكحها وكان فقيرا لتنفق عليه. فذهب ليستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فصمت النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل قوله تبارك وتعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. فقالوا هنا المقصود بذلك أنه لا ينعقد عقد الزواج بين المسلم والزانية. قالوا لا، الذين قالوا بأن المقصود بعقد بالنكاح هو الوطء، وأن زواج الزاني من الزانية صحيح. قالوا معنى هذا يعني لا يليق، الزاني الفاسق خبيث النفس لا يهوى إلا مثله من الزناة، أو لا يهوى إلا المشركات، لا. ولذلك يعني تقول لا يفعل الخير إلا الرجل الصالح على سبيل التغليب، ولكن قد يفعل الخير رجل غير صالح، صح ولا لا؟ لكن الغالب أنه لا يفعل الخير إلا الرجل الصالح. فهنا جاءت الآية على سبيل التغليب، فالأنفس الخبيثة تميل طبعا إلى مثلها. ولذلك تجد الزاني يركض وراء زانية، حتى ربما لما تهوى نفسه يهوى أيضا واحدة من اللي بيمشي معاه. اللهم هناك يعني أحيانا شواذ من الناس، قد يكون يعني يفعل كذا وكذا، ولكن عندما يريد أن يعقد زواجه يبحث على عفيفة حتى يعني يريح رأسه، يقول لك أنا ما لنا أخذ هذه ومشيت معها بكرة تمشي مع غيري، ومثل ما بتخدع أهلها تخدعني، ومثل الحركات اللي بتسويها عشان تقابلني ممكن تسويها معاي، وأنا أقعد في عملي وفي دوامي مشغول، لو اتصلت بالتليفون وكان مشغول تلقاها بتكلم غيري، ليش أنا أحط نفسي في كل هذه؟ أنا أتزوج واحدة بنت ناس طيبة مسلمة عفيفة أريح راسي، وخلينا أنا أسرح كما أسرح، هي مش هتسرح لأنها تخاف الله. شوف يعني هذه حتى ثبت أن الرجال والشباب الآن الذين يعني يقولون يعني يمشي مع طوب الأرض كما يقولون، أو يقولوا يعني باللهجة المصرية مقطع السمكة وديلها، يعني ولد مفتح فرود، فيقول لك لما بينوي الزواج ما بيتزوج واحد من اللي ماشى معهم معهن أبدا، يريد يتزوج مسلمة عفيفة. لماذا؟ ليريح نفسه، ليريح نفسه. يقول لك أنا ليش أشغل دماغ وأشغل بالي وأقول يا ترى راحت وين عملت كذا، فيظل في الشك إلى آخر حياته، وقد يودي به الشك إلى جرائم. ونقرأ في الجرائد كثير وفي المجلات، ولا حول ولا قوة إلا بالله، عن مثل هذه الحوادث الكثيرة التي منبتها الشك، لأنه شك في زوجته لأن أساسه كان خطأ واختياره كان خطأ. ولذلك أراحنا النبي صلى الله عليه وسلم وقال: فرفر بذات الدين تربت يداك، يعني امتلأت يداك من الخير. فهنا قالوا أنه معنى الآية أن الزاني الفاسق الخبيث النفس لا يميل إلا إلى زانية خبيثة النفس أو ما أقل منها وهي المشركة، وكذلك الزانية خبيثة النفس أبدا لا تجدها تعشق مطوع، يقول لك مطوع يدرس حياتك، أخذ بالك، هي لا تعشق إلا زاني مثلها. فإذا زانية لا تعشق ولا تهوى إلا من هو على شاكلتها، ولذلك قالوا على أشكالها تقع. ولذلك أحد التابعين عليه رحمة الله تبارك وتعالى وجد، وذكرت لكم هذا المثال سابقا، وجد غرابا ما حمامة نزلوا على الأرض. قال سبحان الله، غراب يطير مع حمامة، دائما الطيور تمشي مع أسرابها. فلما مشى الغراب ومشت الحمامة اتضح له أن الغراب أعرج والحمامة أرجاء. إذن جمع بينهما شيء، انتبه، جمع بينهما شيء، جمع بينهما العرج. فنقول أن على أشكالها الأنفس الخبيثة، الخبيثة لا تهوى إلا على شاكلتها. هذا الأعم، هذا الأعم. وهناك شواذ، يعني كما ذكرنا أن من الممكن أن يكون خبيث ولا يريد أن يقترن أو يتزوج إلا من عفيفة، هذه شواذ. لكن في الغالب الفوضوي لا يهوى إلا فوضوية مثله. والمؤمن الكيس التقي عندما يبحث ما يبحث عن واحدة من حمر عين ولا من سيتي سنتر، لا لا لا، يسأل عن الأصول وعن البلاد وعن العائلات وعن دينها، وين تعلمت، ما كم جزء من القرآن تحفظ، في أي مرحلة من التعليم، صفات حجابها، هذه هذا السؤال. لكن اللي بيتزوجوا من الشوارع، من الشوارع، بيكون نهاية الزواج إلى الشارع على طول في الشارع، يعني ما يمكث طويلا. وارتفعت نسب الطلاق أيضا كما لا يخفى عليكم، نقرأ ذلك على صفحات الجرائد في المجتمعات الشرقية، ارتفعت نسب الطلاق. لماذا؟ لأن الاختيار ليس على صواب، اختيار أساسه خطأ. يعني تخيل أن رجلا يتزوج من فتاة، أو شاب يتزوج من فتاة أصلا كتبت له رقم الهاتف ورمته قدامه، تخيل، تخيل هذه تكون زوجة، كيف يكون الأمر؟ أتدوم العشرة؟ لا يمكن أبدا. هذه صفة فتاة تكتب لك رقم هاتفها أو هاتف بيتهم وتروح رميها قدامك، وبعدين تختلس خلسات بعيد عن أبيها وبعيد عن أمها لتكلمك في جوف الليل، أو تكلمها في جوف الليل، أتصلح هذه أن تكون أما لأولادك؟ أتصلح أن تكون زوجة؟ فأنا لا شك أن ما بني على الخطأ يؤدي وينتهي إلى بخطأ وفي سرعة. أما الزواجات، الزيجات التي تمت على طاعة الله وعلى كتاب الله، لا شك أنها تدوم، لا شك أنها تدوم. وإن جاءتها عواصف في بعض أحيانها وفي بعض أوقاتها، لا شك أن الله يحفظ هذه البيوتات بحفظه سبحانه وتعالى. فقالوا أن المقصود بهذه الآية، وهذا الراجح أهل العلم، وهذا رد الذين قالوا المقصود بهنا أن النكاح معناه الوطء، ولكن يصح عقد نكاح الزاني بالزانية، هذا عقد صحيح. ثم جاءوا بآثار أيضا. فجاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنهما وقال له: زنيت بامرأة وأريد أن أتزوجها، فقالوا لي أن هذا حرام. فقال: تزوجها، فأوله سفاح وآخره نكاح، وإن الحرام لا يحرم حلالا، تزوجها، وإن أصابك إثم فعلي. وضرب ابن عباس رضي الله عنهما مثلا بذلك، قال: إن مثلك أو مثل هذه الفتية كمثل رجل سرق شيئا من حائط من بستان. انتبه لتمثيل ابن عباس رضي الله عنهما، سرق مثلا تفاحة من بستان، ثم اشترى من صاحب البستان بستانه، فهل نقول لا يجوز له ما دام قد سرق تفاحة من البستان أن يشتري البستان، أو أن أكله بعد ذلك من البستان فهو حرام عليه؟ نقول لا، عليه إثم التفاحة التي سرقها، ثم بعد ذلك يستمتع بالبستان بما يشاء، فكذلك عليه إثم الزنا الذي زناه، ولكن نكاحه صحيح صحيح صحيح، ولا شيء في ذلك. جلس الصديق رضي الله عنه، والرواية صحيحة، ومع عمر في المسجد، فجاء رجل يهذي بكلام لا يفهم، فقال أبو بكر رضي الله عنه لعمر: انظر ما شأن الرجل. فقام قال له: يا رجل ما شأنه؟ قال: ضيفت رجلا في بيتي فزنى بابنتي. لا إله إلا الله، الرجل جاء مجنونا، ماذا يفعل؟ لكزه عمر رضي الله عنه في صدره، قال: ويحك، هل لا سطرت على ابنتك؟ استر على ابنتك، لماذا جئتنا وتعترف؟ استر على ابنتك. فلما وصل الأمر إلى أبي بكر، طبعا جاء بالولد والبنت واعترف، فأقام عليهم الحد، وكان ذكرين، أقام عليهم الحد وأنكحهما، زوجهما ونفاهما، نفي العام، نقول في تغريب عام، ونفاهما. فإذا نقول بعون الله تبارك وتعالى أن الراجح هو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من أن أصل نكاح أو أصل زواج وعقد زواج الزاني من زانية بشروطه بوجود الولي وبوجود شهود العدل إلى آخره وبإشهاره فهو صحيح لا غبار عليه، ولكن ذهب أهل العلم أنه لا يليق أصلا بالزاني أن ينكح عفيفة أو لا يليق بالعفيفة أن ترضى بأن ينكحها زاني، اللهم إلا علمت منه التوبة وجاء تائبا فالتوبة تجب، فالتوبة تجب. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين الذين قالوا أن المقصود بالنكاح هو العقد، فقالوا وحرم التزويج أو عقد النكاح على المؤمنين، والذين قالوا أن المقصود بالنكاح هو الوطء قالوا ماذا؟ وحرم ذلك، يعني الإشارة تعود على الزنا، وحرم ذلك الزنا على المؤمنين. انظر إلى تأويل كل من الفريقين، والراجح هو قول من قال أن المقصود بالنكاح في الآية هو الوطء وهو الجماع بدليل قرينة قول الله تبارك وتعالى أو مشركة أو مشرك، وهذا للتأكيد. وهنا لفتة بسيطة نختم بها جلستنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى، لماذا بدأ ربنا تبارك وتعالى في قوله في أوائل السورة الزانية والزاني؟ فبدأ بالزانية، وهنا في هذه الآية بدأ بالزاني، قال الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، بينما في آية الحد قال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. قلت لكم أن العنصر الأساسي في إتمام عملية الزنا هي من؟ وجهها متعطرة بالكعب العالي ترك وبالتبرج وبظهور شعرها فهي الدافع الأول للزنا، فبدأ بها، هي السبب الأول الزانية والزاني. أما مسألة النكاح بيد من؟ بيد الرجل أم بيد المرأة اللي بتروح تخطب، ولا الرجل اللي بيروح يخطب ويدفع المهر ويفعل كل شيء؟ إذن فما دام الأمر بيد الرجل فقال الزاني لا بدأ بالرجل، قال الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. إن في ذلك نقطة يسيرة جدا وهي مسألة الضرب في حد الزنا، هو من أشد أنواع الضرب، لأن هناك عندك في جلد للزنا بالنسبة للبكر، وفي جلد بالنسبة للقاذف كما سنعرف الآن حد القذف، وفي جلد بالنسبة لشارب الخمر، أقلها الجلد في حد الخمر، وأكثر منها يسيرا الجلد في القذف، وأعلاها في الشدة الجلد في حد الزنا. ولكن طبعا المقصود بالجلد هنا ليس إتلاف البدن، إنما هو تأديب وتأنيب، ولذلك يقول العلماء لابد أن يكون الصوت كما يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم بين اليابس وبين اللين، يعني وسط، وكذلك لا يرفع الجلاد أو من يقيم الحد أو من أنطنا إليه إقامة الحد لا يرفع يده رفعا فاحشا بحيث يعني مبالغ فيه بحيث يظهر بياض إبط، لا، إنما هكذا بدون أن يظهر بياض الإبط، ويوزع الضرب أيضا على الظهر وعلى مناطق الجسد من الخلف، ويستثني في ضربه الوجه والمذاكير والرأس، لأن هذه أماكن مقتل، وبالنسبة للوجه طبعا مكرم أن يضرب أو أن يهان. نأتي الآن إن شاء الله تبارك وتعالى في هذه الليلة المباركة نبين حكما آخر تناولته سورة النور التي تشع إشراقات بالأحكام التي فرضها ربنا تبارك وتعالى في هذه السورة المباركة. والحد الآن عن حد القاذف، والذي قال فيه ربنا تبارك وتعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. ثم نأتي بعد ذلك إلى مسألة الرمي. الأصل في الرمي في لغة العرب أن ترمي بحجر أو أن ترمي بشيء صلب، ثم بعد ذلك استخدم اللفظ في الرمي باللسان، لو رميت إنسانا بكلمة سوء فبذلك كأنك ألقمته حجرا وكأنك رميته بما هو أخطر من الحجر، ولذلك جاء في قول الحق تبارك وتعالى ومن يكتب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا، فهنا وصفه بالرمي، فإذا الطعن باللسان والسب باللسان هو من باب الرمي، وإلا الرمي أصله في لغة العرب هو الرمي بالسهم أو الرمي بالحجر أو ما شابه ذلك. فهنا المقصود بالرمي هو الرمي باللسان أو القذف باللسان. وأجمع أهل العلم أن الرمي المقصود هنا هو القذف بالزنا، هو القذف بالزنا بأن تقول على إنسان عفيف يا زاني، أو تقول على إنسان عفيفة يا زانية، هذا هو المقصود. والذين يرمون المحصنات، والمحصن في باب الزنا هو من سبق له الزواج كما بينا. والذي هو مشهور عند أهل العلم في باب حد القذف أن المحصن معناه العفيف، لأن المحصن أصلا يأتي في لغة العرب بمعاني كثيرة، وجاء نزل بها القرآن أيضا، فيأتي الإحصان، والأصل المحصنات جمع محصنة أو حصان أو محصنة وهي العفيفة، ومنه قول الحق تبارك وتعالى والتي أحصنت فرجها، وأصل الإحصان المنع، ولذلك سمينا الحصن في البلد الذي يأوي إليه الناس ليحتموا من عدوهم حصنا، لماذا؟ لأنه يمنعهم من عدوهم، أو يكون هذا سببا في منعهم وحمايتهم من عدوهم. فإذا أصل الإحصان المنع، فالمحصنة هي التي منعت نفسها من ممن لا يجوز الاجتماع به، عفيفة. فإذا يقصد بالمحصنة العفة من باب قول الله تبارك وتعالى والتي أحصنت فرجها، والمقصود بها مريم. وأيضا يقصد به المتزوج أو المتزوجة، كما جاءت في سورة النساء في تعداد المحرمات، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم إلى آخره، قال بعد ذلك والمحصنات من النساء، يعني المتزوجات، تحرم عليك المتزوجة ما دامت في عصمة زوجها أو طلقت أو مات عنها زوجها وهي في العدة، فهي محرمة عليك. فالمقصود هنا المحصنة التي سبق زواجها. فإذا يأتي المحصنة بمعنى العفيفة، وتأتي المحصنة بمعنى المتزوجة، وتأتي المحصنة بمعنى الحرة، بمعنى الحرة يعني غير العبدة غير الأمة. فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. المقصود المحصنات هنا الحرات، يعني ليس الإماء. فإذا زنت الأمة فعليها نصف حد الحرة، فالمقصود بالمحصنة هنا الحرة. إذن تأتي محصنة بمعنى عفيفة، وتأتي محصنة في لغة القرآن بمعنى متزوجة، وتأتي محصنة في لغة القرآن أيضا بمعنى حرة وليست عبدة. ثم نأتي بعد ذلك إلى في لغة العرب أيضا حصان، يعني أيضا التي حصنت نفسها وزانت نفسها وصانت نفسها عن غيرها. ففي ذلك قول حسان بن ثابت عليه رضوان الله تبارك وتعالى، وهو يصف عائشة رضي الله عنها، قال حصان رزاني لا تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل. ما معنى هذا البيت من أبيات حسان وهو يصف عائشة؟ لا شك أن هذا البيت يا حسان عليك رضوان الله بعد ما جلت وبعد ما تبت إلى الله تبارك وتعالى واستضعفك الشيطان واستذلك الشيطان وخط في عرض عائشة، لأن حسان رضي الله عنه من الذين كما سنذكر في الآيات القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى من الذين سقطوا وزلوا في عرض عائشة، ومن الذين قالوا الإفك، ونزلت هذه الآيات في حق عائشة، وجلد حسان وجلد مصطح وجلدت حمنة بنت جحش أخت زينب بنت جحش ابنة عمة النبي صلى الله عليه وسلم. فما قال ذلك حسان إلا بعد توبته، وكأنه يعتذر إلى الله تبارك وتعالى ثم إلى عائشة بهذا البيت، فقال حصان رزان يعني عفيفة، رزان يعني عاقلة، لا تزن بريبة، لا توصف بريبة ولا بشك، وتصبح غرثا يعني جوعانة، تصبح غرثا من لحوم الغوافل يعني ليس من شأنها الغيبة. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ فكأن حسان يبين أن كثيرا من النساء يعني يشبعن من لحوم الموت ومن لحوم الناس في ذكر غيبتهم وأعراضهم. أما عائشة فليس من هذا الصنف من الناس، فإنها دائما جوعانة من لحوم الغوافل، يعني الغافلات لا تذكرهن بسوء في غفلتهن ولا تغتابهن. فهذا معنى بيت حسان، والشاهد فيه حصان يعني عفيفة لا تزن بريبة ولا بشك ولا تتهم بأي شيء من هذه الأشياء. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. طيب، الآية هنا أوجبت الحد على من رمى المحصنة وذكر هنا التأنيث. طيب، لو أن رجلا وصف رجلا بالزنا وكان هذا الرجل يوصف بالاستقامة والعفة، فهل يحد؟ نقول نعم يحد إذا لم يأتي بأربعة شهداء. إذن فلماذا الآية تذكر فقط المحصنات ولم تذكر المحصنين؟ نقول على سبيل التغليب وعلى أساس أن العار يلحق الناس في طبيعة العرب، يلحق الناس إذا رميت بنت من القبيلة بالزنا، تقوم القبيلة وما تقعد. بل حينما كان شاعر يتشبب بامرأة من أهل القبيلة كانت تقوم مقاتل وكانت تقوم حروب طويلة، لأن فلانا تشبب بهذه البنت من العائلة. لكن لو رمي رجل في العائلة وفي القبيلة بالزنا، هل يصيب القبيلة عار؟ ما يصيبها عار. فإذا هنا نريد أن نحفظ أعراض النساء أكثر، لأن العار الذي يترتب من وراء رميهن بالزنا عار كبير. أولا يعير به الولد ويعير به الأخ ويعير به الزوج وتعير به القبيلة، بينما رأينا الرجل قد يتفاخر بالزنا، قد يبيت الرجل ستره الله تبارك وتعالى فإذا به يقول كنت بالليلة البارحة مع فلانة ومع فلانة ومع فلانة، ولا يستحي من نفسه، إنما تستتر المرأة في الزنا. فنقول أن القرآن يخاطب القلوب، والذي أنزل القرآن هو الله تبارك وتعالى الخبير بأحوال عباده والعليم بأحوال عباده، فيعلم أن الضر والعار فيصيب الناس من قذف المرأة أكثر من قذف الرجل، وإلا فالحكم واحد، الرجل قذف الرجل وقذف المرأة سواء. لو أن رجلا مستقيما ووصف بالزنا أو باللواط على أرجح الأقوال عند أهل العلم ورفع دعوة قذف، أتينا بالذي قذفه وقال عليه أن يزاني أو يفاجر أو ما شابه ذلك من الألفاظ التي هي كنايات، وقلنا له إيتنا بأربعة شهداء. إذا لم تأتي بأربعة شهداء مع نفسي، يعني ثلاثة مع نفسي، يعني يكون هو الرابع، إذا لم تأتي بأربعة شهود فعليك الحد، يعني يضرب ظهرك. وليست المسألة عند الحد فقط، وإنما لا تقبل له شهادة أبدا، وليس الأمر يقف عند ذلك، إنما هناك عقاب معنوي كل الناس يشير إليه بأنه فاسق، يقولون انظروا الفاسق، هذا هو الفاسق لأنه قذف. فكم من أعراض تذكر بالسوء، وكم من أناس يرموا بما ليس فيهم من هذه الخصة الفاحشة. فعلينا أن نحفظ ألسنتنا عن عباد الله الأتقياء. وهنا قيد كما قال أهل العلم، هناك قاذف وهناك مقذوف وهناك مقذوف به. القاذف الذي سيقول الكلمة، سيقول فلان زاني أو فلان زانية، ما هي الشروط التي ينبغي أن تتحقق في هذا الرجل القاذف حتى نقيم عليه الحد؟ نقول الآية لم تذكر إلا أمرا واحدا، إذا عجز عن الإتيان به أقمنا عليه الحد، وهو إذا لم يأتي بأربعة شهود أقمنا عليه الحد. ولكن هناك أمور أخرى، ولذلك نقول للذين يأخذون الأحكام من آية واحدة أو حديث واحد، يقرأ آية صار عالم ما شاء الله، ابن جرير الطبري قرأ حديثا واحدا ما شاء الله صار كالبخاري، فقيه زمانه أبو حنيفة النعمان. نقول انظر هذه الآية لم تذكر إلا شرطا واحدا في من يوجب عليه الحد، هو عدم، وهو شرط سلبي، عدم إتياني بالشهود. طيب سؤال، لو أن مجنونا قال لرجل عفيف يا زاني أو قال لامرأة عفيفة يا زانية، نقيم عليه الحد؟ لا نقيم عليه الحد. لماذا؟ لأنها أخذت من نصوص أخرى من نصوص الشريعة الغراء بأن المجنون لا حرج عليه، رفع القلم عن ثلاث. صبي لم يبلغ الحلم وكلامه لم يؤثر، فإذا قذف وقال لامرأة عفيفة يا زانية هل يقام عليه الحد؟ لا يقام عليه الحد لأنه دون البلوغ، ولا يقام الحد إلا على بالغ. نأتي إلى مسألة ثالثة، إنسان أمسكه مجموعة من الناس وأكرهوه وقالوا قل على فلان أنها زنت أو قل على فلان أنه زان، فقال هذه الألفاظ وهو مستكره وهو مكره، فهل يعاقب بالحد؟ نقول لا يعاقب بالحد، لأن القلم مرفوع أيضا، أو إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، كما في الحديث الذي صححه كثير من أهل العلم. فإذا نقول أن هناك شروط، أن هناك شروطا لم تذكرها الآية، إنما تؤخذ من شريعتنا الغراء بأنها لابد أن تتوفر في هذا القاذف، لابد أن يكون عاقلا، لابد أن يكون بالغا. طيب لو أن صبيا مميز وعاقل وقذف، هل نقيم على الحد؟ نقول لا نقيم على الحد، ولكن كيف نؤدب وكيف نمنع الصبية من هذه الأشياء؟ نقول هناك شيء شرعه الدين اسمه التعزير، والتعزير يرجع إلى ولي الأمر، فيقضي مثلا في هذا الصبي بأن يجلد 10 جلدات أو يحبس أو ما شابه ذلك، لكن لا يحد. الحد عقوبة مقدرة من الشارع، ليس لك أن تزيد عليه ولا أن تنقص منه، ولن تكون إلا بشروطها. أما التعزير فبابه مفتوح لولي الأمر، قد يصل التعزير إلى القتل لو وجد ولي الأمر أن هناك فواحش ترتكب أو هناك أمور ترتكب قد تضر بالعام المسلم أو بعوام المسلمين، فمن الممكن يشرع، من الممكن يسن تعزيرا يصل إلى القتل، مثل مثلا تجارة المخدرات تفتك آلاف من الشباب. فلو أن أهل العلم اجتمعوا على القضاء بمن يتجر أو يستجلب المخدرات بعد إنذاره وبعد عقوبته عقوبة خفيفة ثم عاد بعد ذلك وذكرنا بالله واستتبناه طلبنا منه التوبة وعاد بعد ذلك يروج سمومه إلى الشباب ويفتك بالأمة ويهدر ثروة الأمة المتمثلة في شبابها، من الممكن جدا أن يجتمع أولو الأمر وأهل الحل والعقد في البلد الإسلامي ويسن تعزيرا يصل إلى القتل، ولا شيء في ذلك، لأن الأصل يعني حماية المجموع العام، بمعنى أن الشريعة جاءت أصلا لتحفظ أشياء، وهذه الكليات التي سموها التي أطلق عليها أهل العلم بالكليات الست أو الكليات الخمس، قال إنما جاء الدين لحفظ الدين، ولذلك شرع حد ماذا؟ حد الردة، جاء الدين ليحفظ دين الإنسان، فشرعنا حد الردة. أولا قلنا لا أحد يدخل في دين الله مكرها، لا إكراها في الدين، فإذا دخلت الدين وأنت مختار فليس هناك لعب، فعليك أمور لابد أن تلتزم بها بهذا الدين. فإذا استحللت حراما أو نكرت معلوما من الدين بالضرورة أقمنا عليك الحجة، فإذا ظللت في إنكارك أو في جحودك الذي أنت عليه بعد بيان الحق لك من أهل العلم وأولي الفضل وأولي الأمر ضربت رقبتك، لأني من الأول أصلا ما أكرهناك على هذا الدين. فإذا لحفظ الدين شرع حد الردة، قتل المرتد. يأتي الدين وتأتي شريعتنا أيضا لحفظ العرض ولحفظ الأعراض، شرع حد الرجم أو الجلد بالنسبة للزاني. ويأتي الدين أيضا لحفظ المال، ولكي نحفظ المال شرع حد السرقة، شرع حد السرقة. ويأتي الدين لحفظ العقل، ومن أجل حفظ العقول شرع حد الشارب الخمر، حد الخمر وما شابهها من مخدرات ومفترات ومسكرات إلى آخره. وجاء الدين أيضا لحفظ الأنساب، فلا يقول فلان زان وفلان ابن زنا، فجاء هنا حد القذف ليحفظ الأنساب. فإذا هذه كليات تفهم من مجموع ما نزل من أحكام في كتاب الله تبارك وتعالى أو في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فهنا يشترط في القاذف هذه الشروط. طيب المقذوف أو المقذوفة، لو أن إنسانا عاقلا مسلما قذف بنتا صغيرة دون التاسعة، لا يتصور منها الجماع ولا يتصور منها الزواج، وقال هذه زانية، هل نقيم عليه الحد؟ لا نقيم عليه الحد. إذن قال أهل العلم لا يقام الحد إلا على من قذف صبية يتصور منها الجماع، أو صبيا يتصور منه الجماع، لأنه ممكن يتزوج صبي دون البلوغ ويكون وليه هو الذي يعقد العقد نيابة عنه، هذا وارد في الفقه الإسلامي. طيب لو أنه قذف إنسانا مسلما عاقلا بالغا ولكنه اشتهر بالفجور، هل نقيم الحد على القاذف؟ لا نقيم الحد على القاذف، لأن هذه شروط في المقذوف، انتبه لها. ما ذكرنا شروط القاذف الذي يتكلم بالكلام، الذي تكلم عليه ورمي بالكلام، ما هي شروط؟ أن يكون عفيفا مسلما عاقلا بالغا في أرجح الأقوال. أما امرأة اشتهرت بأن بيتها محطة للجميع، رجال داخلين ورجال خارجين، فلو قلت أن هذه خبيثة أو فاحشة أو زانية، هل تحد؟ لا تحد، لأن الحد هنا يدرأ بالشبهة، لأن في شبهة أنها تكون كذلك موجودة. لكن عفيفة ترمى بالزنا كما هو موجود في الآية، والذين يرمون المحصنات، قيد مهم جدا. إنسان دائما نرى لو تروح في أي مكان تجد ما شاء الله سيارته يعني عمرانة بالروسيات، دائما تلقى فاتح سيارته، يعني وين بيأخذها؟ هذه بيحفظها آيات الله ولا بيصلي مع ركعتين في جوف الليل؟ فإذا هذا الأصل فيها، الأصل في شبهة هنا أن ترميه بهذا الشيء. فلو رميت إنسانا لم يشتهر بالعفة أصلا وقلت هذا فاحش وهذا خبيث وهذا يعني دائما مع الأطفال الصغار أو مع النساء، فهذا لا يستوجب عليك حد أبدا ولا يقام عليك الحد. إنما جئت إلى إنسان عفيف مشهور بالعفة ومشهور بالالتزام والاستقامة، وقلت فلان هذا رأيته في كذا أو كذا، وعرضت في كلامه، فهنا نقول لك تعالى ائتنا بالبينة وإلا حد في ظهرك. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. نأتي إلى مسألة أخيرة حتى نخلص من هذه المسألة، وهي المقذوف به وهو الكلام نفسه. إذا تكلمنا عن قاذف وشروط القاذف والمقذوف وهو الإنسان الذي يرمى بهذا الكلام، نأتي إلى نوع الكلام نفسه. في من الكلام في القذف هناك كلام صريح لا يحتاج إلى نية ولا يحتاج إلى توضيح من القائد، يعني قال يا زاني، هذا واضح، ما يقول لا ما يقول أنا ما أقصد بيا زاني يعني زنا، لا يا زاني يعني يا زاني، أنا ما نحتاج فيها لتبيين ولا شيء. قال يا زانية كذلك، يا قحبة في لغة العرب أيضا، لو قال يا قحبة هذه أيضا من صريح العبارات. ذكر العلماء لفظ واضح جدا، لو قال لها يا منيوكة، هذا موجود لفظ هذا في اللغة العربية، هذا لا يحتمل أبدا، لا يحتمل أبدا هذا اللفظ أن نقول له إيش نيتك من هذا الكلام، لا هذا كلام صريح. لو قاله قلنا له تعالى أين الشهود الأربعة، أو لو قال هذا الولد ليس ابن أبيه، هذا ما معناه؟ يعني أمه زنت به، صريح، هذا كلام من الصريح أيضا. طيب يأتي العلماء إلى ألفاظ الكنايات، يقولون الكنايات يلزم منها على الراجح خلافا للمالكية، المالكية يقول حتى الكناية، الكناية لو فهم منها أنه يرمي الزنا أقمنا عليه الحد. جمهور العلماء يقول لا، الكناية نسأله عن قصده، يعني مثلا لو واحد بيتكلم مع إنسان وبعدين يعني اشتد الخلاف بينهما وقال الحمد لله أنا ابن أبي، يعني أم ما زنت بي. إيش معنى هذا الكلام؟ هذا الكلام نقول له تعالى هنا، هذا ليس صريح، هو بيتكلم عن نفسه، ولكن فيه تعريض لمن يتكلم معه. يقول له مثلا الحمد لله أنا أمي ليست زانية، ما قال له أمك زانية هو، لا لا، بيتكلم عن أمي هو. هذا نسأله، يعني ماذا تقصد من هذا الكلام؟ يعني أمه هو زانية؟ لو قال نعم أقصد هذا الكلام أقمنا عليه حد إذا لم يأتي بأربعة شهود على أن أم صاحبه الذي يتشاجر معه زانية. كذلك ولو قال مثلا لواحد يتشاجر معه الحمد لله أنا أولادي جميعا مني، إيش ما يعني أنت أولادك ليسوا منك؟ يعني ابحث عن اللي على رأسه بطحة يحسس عليها مثلا، أو كاد المريب أن يقول خذوني، أو اللص على رأسه ريشة كما يقولون يتحسسه. فإذا هذه من الألفاظ الكنايات، من ألفاظ الكنايات، يسأل القائل عن نيته فيها. ما نيتك؟ ما غرضك من هذا الكلام؟ والله لو أبدى لنا، هذا مسألة بينه وبين الله سبحانه وتعالى، لو أبدى لنا أنه لا يقصد أن يرميه بالزنا لنا ظاهره، والله يتولى سريرته، لكن حكما قضاء حمى ظهره من الجلد. لكن بينه وبين الله تبارك وتعالى هذه مسألة يعلمها الله سبحانه وتعالى يحاسبه بها. طيب مسألة أيضا أخرى تعرض لها أهل العلم، الآية مطلقة والذين يرمون المحصنات، فهل تنطبق لو أن رجلا من غير المسلمين رمى امرأته من غير المسلمات، هل ينطبق عليه هذا الحكم؟ والله الجمهور قالوا هذه الآية تنسحب على كل إنسان تظهر فيها العفة، وكل إنسان يظهر فيه العفة سواء كان عبدا أو كان ذميا أو كان مجوسيا أو إلى آخر هذه الأشياء. فلو أن مجوسيا رمى امرأته وكانت مشهورة بين قومها بالعفة أيضا ينطبق عليه هذا الحكم، ويؤتى لما يكون شرع الله مطبق نأتي به أيضا وإن كان على غير المسلم لكن يعيش على أرض الإسلام فيطبق عليه حكم الله تبارك وتعالى ويطبق عليه الحد. خلافا للأحناف قالوا لا، هذه خاصة بالمسلمين والمسلمات، فلا يدخل فيها لا العبد ولا الغير المسلم. فلو أن مسلما رمى أما لا شيء عليه، لأن في الحديث من رمى أمته فسيحد بين يدي الله تبارك وتعالى يوم القيامة إذا لم يكن كذلك، أما في الدنيا فلا حد عليه. هذا شاهد من شواهدهم والحديث صحيح. الظاهرية قالوا لا يدخل فيها الكل، وطبعا قال ابن حزم كلاما لازعا، وهو دائما كان يعني يشهر بهذا، مشتهر بهذا، إن على خصومه كان يعني لازع في الخصومة، فقال ما هذه السفاهة يقولون كذا وكذا وفرقون بين العبد والحر في هذا الأمر، وما العبد والحر إلا خلقهم الله تبارك وتعالى. نقول له العبرة بالنصوص، فالنص هنا واضح بأن من رمى أمته العبد عنده مثلا رماها بالزنا فلا يطبق عليه الحد، اللهم إلا حده عند الله تبارك وتعالى، أما في الدنيا فلا حد عليه. هذه مسألة واضحة في غاية الوضوح. فنقول أن الراجح حقيقة أن قول أهل العلم باستثناء الأمة كما ذكر أهل العلم يطبق الحد على القاذف من شتى أصناف الناس، ما دام المقذوف اجتمعت فيه شروط العفة والقاذف شروط العقل وعدم الاستكراه إلى آخر الشروط التي ذكرناها. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، هذه عقوبة مادية ملموسة مؤلمة، لم يقف الشرع لسد هذا الباب عند هذه العقوبة فقط، إنما يريد ربنا تبارك وتعالى أن يزجر اللاعبين بأعراض الناس والذين يتلذذون في مجالسهم بالكلام في أعراض الناس رجالا كانوا أو نساء. فقال ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، هذا الإنسان أهدرت كرامته بهذا النص من القرآن. تخيل إنسان يقذف يعلم كده، لما يجي يستشهد حتى لو كان من علية القوم يريد أن يشهد شهادة، قلنا له أنت لست عدلا، لن نقبل شهادتك أبدا، لأنك ضرب ظهرك في كذب وافتراء على أمة من إماء الله أو على عبد من عبيد الله. فانظر إلى إهدار كرامته في المجتمع، يصير مهملا، فلا نقبل له شهادة أبدا. ليس الأمر يقف عند ذلك، إنما يشار إليه بالبنان، هذا فاسق، والفاسق هو الخارج عن أمر ربه، هو العاصي. إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. وكل كفر فسوق، وليس كل فسوق كفر، انتبه هذا. يعني بعض الناس يقولون من أمثال الخوارج إن المعصية كفر، من أين جئتم بهذا؟ قال مثلا أولئك هم الفاسقون. وقال ربنا تبارك وتعالى عن إبليس إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. طيب وإيش قولكم في إبليس، كافر ولا مو كافر؟ إبليس إيش كافر ولا شكين في كفر إبليس؟ إبليس كافر. فقال هنا سماه فاسق، إذن كل فاسق كافر، نقول له لا أخطأ، القاعدة لا تنعم، أصلحوا، تابوا، ما دخل الإسلام من جديد، لا، إنما تاب عن الخز فقط، إذن على إسلامه الأول. هل لو تاب من الخز وسب الناس طالبناه بأن يأتي ويغتسل وينطق بالشهادتين؟ ما نطلب منه ذلك، إنما توب يستغفر، فإذا هو على إسلامه الأصلي، ولا توبة من الكفر إلا بالدخول في الإسلام. فإذا ليس كل فاسق كافر، كذلك في الظالم. قال ربنا تبارك وتعالى والكافرون هم الظالمون، فكل كافر ظالم وليس كل ظالم كافر. عرفنا من أين أن ليس كل ظالم كافر، قال ربنا تبارك وتعالى الذين آمنوا لم يلبسوا إيمانهم بظلم، فمن الظلم ما هو شرك، ومن الظلم ما هو كما قال الحديث إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. إن الله حرم، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمة فلا تظالموا. فالنهي عن الظلم هنا الظلم دون الكفر ودون الشرك. فلما ثقل ذلك الأمر على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا من منا لا يظلم، إذا فهموا الظلم على أنه الظلم العادي فيما بينه، ظلم الإنسان لنفسه، ظلم الإنسان لزوجته، ظلم الإنسان لأبنائه، ظلم الإنسان لجاره، ظلم الإنسان لأخيه المسلم، ففهموا ذلك. إذن لا ينجو أحد منا بنص هذه الآية، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، من منا لم يظلم؟ إذن ما دام الإنسان لم يظلم لم ينجو من عذاب الله تبارك وتعالى. فصحح لهم الرسول صلى الله عليه وسلم المفهوم، قال لهم لا، ليس كما تظنون، ليس هو الظلم اللي متبادر في أذهانكم، إنما المقصود بالظلم في هذه الآية خاصة هو الشرك، كما قال العبد الصالح لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إذن أصبح المقصود هنا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني لم يلبسوا إيمانهم بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فكل كفر ظلم وكل كفر فسق، وليس كل فسق كفر وليس كل ظلم كفر، فانتبه لذلك. وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. وقع خلاف بين أهل العلم، أولا اتفق أهل العلم جميعا أن الحد لا يسقط، الاستثناء هنا من أمرين، هل الاستثناء ينسحب على كل الأحكام السابقة قبل هذه قبل الاستثناء، يعني هنا قال ربنا تبارك وتعالى فاجلدوهم 80 جلدة، هذا أمر، ولا تقبل لهم شهادة أبدا، هذا أمر ثاني، وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. طيب لو تاب بعد ما قال كلامه هذا يسقط عنه الحد؟ نقول لا يسقط الحد، الحد خليه لوحده. والآن الاستثناء من الأمرين الأخريين، وهما عدم قبول الشهادة منه وإعلان فسقه، فذهب الجمهور أنه إن تاب إلى الله تبارك وتعالى وأصلح، ليس التوبة فقط، إنما ننظر في أحواله وفي سلوكه بعد التوبة. وقال بعضهم نعطيه فرصة سنة لكي نقبل شهادته بعد ذلك، ونعيد إليه كرامته التي أهدرها هو بنفسه، فننتظر هل أصلح بعد توبته، استقام، حفظ لسانه، ما عاد يرمي الناس، أم لا يتلاعب لا يزال بالكلام في أمور الناس وأعراضهم. فإذا أصلح نفي عنه أو رفع عنه الحظر عن الشهادة، ورفع عنه أيضا لفظ الفسق. قال أبو حنيفة عليه رحمة الله وخالف الجمهور في ذلك، قال لا، الاستثناء فقط من الفسق، فإذا تاب وأصلح فرفعنا عنه صفة الفسق، وما قلنا له ما نعيره مرة أخرى نقول له يا فاسق، ولكن الشهادة تبقى على حالها، فلن نقبل شهادته ما دام قد حد في القذف ولو تاب وأصلح. هذا القول لأبي حنيفة شذ عن الجمهور، والراجح هو رأي الجمهور، لأن التوبة يعني ربنا تبارك وتعالى غفور رحيم، إلا من تاب، حتى في الذين يفعلون المنكرات الكبيرة، قال ربنا تبارك وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فرحمة ربنا تبارك وتعالى واسعة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فإذا نقول للأحناف حجرتم واسعة، فإذا ينسحب الاستثناء هنا على الحكمين الآخرين اللذين هما مع الجلد، الجلد متفق عليه لا يصح، وإنما الخلاف وقع في مسألة رفع الشهادة أو عدم قبول الشهادة وصفة الفسق. فالعلماء جموع العلم قالوا بالتوبة والصلاح نقبل شهادته بعد ذلك ونرفع عنه صفة الفسق، الأحناف قالوا لا تقبل شهادته أبدا حتى ولو تاب، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم سبحانه وتعالى. طيب هذا حكم، ماذا لو أن الإنسان، هذا إذا قذف امرأة أجنبية، لو جاء إنسان والعياذ بالله فوجد رجلا بين فخذي امرأته فرأى بعينه وسمع بأذنه، ماذا يفعل وليس عنده شهود؟ ما الحكم في ذلك؟ فهناك اعتذار أريد أن أعتذر به إلى إخواني وأخواتي عن بعض الألفاظ التي تصدر مني في أثناء الدروس، خاصة المتعلقة بأمور الزنا والقذف إلى آخر هذه الأشياء. أقول أن هذه الألفاظ التي تستمعونها مني إنما قالها أئمتنا والفقهاء أجمعين للتفرقة أو للتفريق بين صريح القذف، الألفاظ الصريحة في القذف، وبين المعاريض، الألفاظ التي تعتبر من الكنايات. وذكرت بعض هذه الألفاظ لأبين أن في الصريح لا يسأل الإنسان عن نية، إنما يؤاخذه القاضي، ويجلس معنا فضيلة القاضي صالح الدرويش في هذه المسألة، فيؤاخذه القاضي بمجرد اللفظ لا يسأله عن نيته، كما ضربنا مثال في أيضا في صريح الطلاق وفي كناية الطلاق، لو قال لامرأتي أنت طالق لا يسأله القاضي عن نيته، هل تقصد تهددها، هل تقصد، لا ما يسأل، خلاص طالق طالق، ما يحتاج أبدا إلى سؤال عن نية. أما إن قال لها اذهبي إلى بيتك نسأله عن نيته، لأن هذا ليس من صريح الطلاق. كذلك في القذف قسم العلماء الألفاظ التي يقذف بها القاذف المقذوفة أو المقذوفة إلى صريح وإلى كنايات. فقالوا الكناية يفتقر إلى نية، فلو قال لامرأته يا فاجر سألناه عن نيته، ماذا تقصد بقولك لزوجك يا فاجرة أو يا فاحشة مثلا، تقصد بها أنها زانية؟ يقول لا لا لا، أنا أقصد أنها فاجرة في الخصال، فإذا لا نؤخذه بالقذف هنا، أو لا نؤخذه بحد اللعان مثلا، أو رمى امرأة أجنبية بهذه الألفاظ، فنحتاج إلى نيته في هذه. أما الألفاظ الصريحة كما ذكرنا منها من قبل، وذكرنا أيضا لفظا للنبي صلى الله عليه وسلم ما قاله إلا في قصة ماعز، لأن المسألة متعلقة بإزهاق نفس، بإزهاق روح، فسلك معه النبي صلى الله عليه وسلم لإثبات حد الزنا عليه كل الطرق، إلى أن قال لرجل من الجالسين استنكه فمه أو استنكه فاه أو استنكه، فقام رجل فاستنكه حتى يشم رائحة فمه، ربما يكون مسفورا أو مخمورا، وسأل عنه ما تعدون ما إذا فيك، وسأل عنه أيضا صلى الله عليه وسلم أبيك جنون، أبيك مس من الجن، إلى أن قال كلمته الصريحة التي ذكرناها التي لا تحتمل تأويلا آخر، قال أكذا؟ قال نعم يا رسول الله، أتيت منها حراما كما يأتي الرجل من زوجته. فنقول هناك ألفاظ صريحة لا بد من بيانها للناس، لأن بعض الناس يتفوهون بهذه الألفاظ ولا يعرفون أن في رقبتهم حدا للمقذوف إذا نجا منه في الدنيا لتغييب شرع الله تبارك وتعالى عن بعض البلاد فلن ينجو منه أمام الله تبارك وتعالى. فلنحذر الألفاظ التي قد ترمى بها بريئة وقد تتسبب في هذه الألفاظ في قتلها أو فيما شابه ذلك. وذكرنا في اللقاء السابق الأحكام التي تتعلق وكيف يكون المخرج لرجل رمى امرأة أجنبية بالزنا سواء بصريح العبارة أو بكناياتها، وذكرنا الأحكام المتعلقة بذلك. ثم نأتي اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى إلى أمر أخطر، وهو نقول أن الرجل له أن يقذف الأجنبية أو يتكلم عن الأجنبية أو يستر عليها، والستر أولى لأنها لا تتعلق به من بعيد أو من قريب، اللهم إلا أنه عنده غيرة عن انتهاك حرمات الله تبارك وتعالى في مجتمعه، فربما يخبر عن أن هذه كذا، فلو رفعت عليه دعوة طالبناه بأربعة شهود، فإذا لم يأتي فحد في ظهره كما ثبت بذلك في القرآن وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. طيب المسألة إذا كانت تتعلق بالزوجة، والعياذ بالله رجل دخل على امرأته فوجدها تزني مع رجل أجنبي، فما العمل؟ إما أن هناك احتمالات ثلاثة، إما أن يقتل الاثنين فيستوجب القصاص على رأي عند أهل العلم، أو لا يستوجب القصاص عند رأي آخرين، وسنبين هذين الرأيين إن شاء الله تبارك وتعالى، وإما أن يتكلم فنطالبه بالبينة إثبات ودليل على قولك بأربعة شهود، وإما أن يسكت على غيره. وهذه المسألة ليست جديدة، إنما وقعت في خير القرون وفي حياة خير الناس في عصره صلى الله عليه وسلم. فعندما نزلت الآية والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، وقلنا المحصنة هي العفيفة، فيجلدون 80 جلدة، لما نزلت هذه الآية قال سعد بن عبادة سيد الخزرج رضي الله عنه سيد من سادات الأنصار، قال يا رسول الله أهكذا نزلت؟ لأن سعدا كان يشهر أو كان مشتهرا بالغيرة، كان غيور جدا، فلم يعجب النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يرتضي النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول من سعد، فقال يا معشر الأنصار أتدرون ماذا يقول سيدكم؟ أو انظروا إلى ما يقول سيدكم. فقالوا يا رسول الله اعذر، فإنه ما تزوج إلا امرأة بكرا، وإن طلق امرأة فلم يجرؤ أحدنا أن يتزوجها لشدة غيرته، شديد الغيرة، إنسان طبيعته هكذا، تركيبته جبلته أنه شديد الغيرة. فتعجب من هذه الآية فقال يا رسول الله والله لا أشك فيها، يعني في الآية، وإني لأصدقها وأنها نزلت من عند الله تبارك وتعالى، ولكنني أتعجب إن رأيت لكاء، يعني امرأة خبيثة يتفخذها رجل، هذه ألفاظ سعد بن عبادة رضي الله عنه، يتفخذها رجل فهل أسكت إلى أن آتي ببينة، يعني أذهب للشهود ليشهدوا هذه الفعلة فيقضي هذا وطره منها ويمضي، يعني إلى أن أذهب وآتي بثلاثة معي ليشهدوا على الوقعة يقضي وطره وزناه منها ويمضي المجرم. في بعض الروايات يقول والله لأضربنهما بسيفي ولا أصبح. وفي هذه الرواية الأخيرة يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم أتعجبون من غيرة سعد؟ فوالله إني لأغير منه وإن الله لأغير مني سبحانه وتعالى. ولكنها أحكام ينبغي أن يقتاد لها المسلم وأن ينقاد لها المسلم. فبينما هم كذلك إذ جاء هلال بن أمية رضي الله عنه، وهلال بن أمية من الذين خلفوا، من الثلاثة الذين خلفوا، ونزل فيهم قرآن يقضي بتوبته وقبول توبته عند الله تبارك وتعالى. فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له يا رسول الله إني أتيت امرأتي عشاء فرأيت بعيني وسمعت بأذني، رأيتها تزني وسمعت بأذني. فقال الموجودون عند النبي عليه الصلاة والسلام قالوا قد ابتلينا ما قال به سعد، ابتلينا بما قاله سعد. الآن المسألة واضحة، إما أن الآن يضرب النبي صلى الله عليه وسلم أو يأمر بالحد في ظهر هلال 80 جلدة ولا يقبل له شهادة أبدا ويعد فينا من الفاسقين بنص القرآن. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لهلال البينة وإلا حد في ظهرك، إما أن تأتينا بالبينة وإلا حد في ظهرك. فقال هلال رضي الله عنه والله يا رسول الله إني لصادق ولا يجعلن الله لي معها مخرجا، وفي بعض الروايات ولا ينزلن الله ما يعفي ظهري عن الحد أو كما قال. هذا هلال، وعندكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم رب أشعث أغبر